بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. قبل ما نبتدي كان في شويه اسئله كانوا اتبعتوا امبارح، نجاوب الاول على الاسئله وبعد كده نشوف موضوع النهارده. اول سؤال كان بيقول انه من سفر اخبار الايام التاني، اللي بيسال بيقول اين ذهب جحزي بعدما اصيب بالبرص؟ هل ظل مع إليشع أم ذهب إلى فلسطين أم ذهب إلى سوريا؟ في الحقيقة سفر الملوك الإصحاح الخامس ملوك الثاني قال إن هو لما أصيب بالبرص يقول فخرج من أمامه، بمعنى إن هو انعزل عن إليشع لأكثر من سبب. أولا البرص خطية، رمز للخطية، فإبعاد جحزي كإنسان خاطي لا يمكن أن يكون ملاصق لرجل الله، دي نمرة واحد. فهو من اللحظة دي انفصل تماما عن إليشع. طيب راح فين؟ لو نلاحظ سفر ملوك الثاني الإصحاح السادس، الإصحاح اللي بعديه على طول، لما جيش أرام حاصر مدينة السامرة، احنا في خطأ تملي يعني بيتقال ان يقول لك ان جحزي خاف وإليشع بيصلى افتح عينين الغلام. في الحقيقة لو رجعنا للملوك الثاني ستة وما قالش انه كان جحزي هو اللي حاضر في الموضوع دوت، لكن يقول خادم رجل الله، خادم رجل الله، يبقى معنى كده انه من بعد ما اصيب بالبرص خلاص لم يعد جحزي هو التلميذ بتاع إليشع، فاذا هو استبعد تماما من خدمة إليشع. طيب ايه بقى راح فين؟ ذهب لفلسطين ام ذهب لسوريا؟ في الحقيقة هو لا ذهب لفلسطين ولا ذهب لسوريا، لان في ملوك التاني بقى الإصحاح 8 يحكي انه إليشع كان قاعد مع ملك اسرائيل. يعني معنى كده انه الغنى الفلوس اللي حصل عليها جحزي خلته انسان غني، فبقى من المقربين للملك، فبقى بيجالس الملك. طب والملك ده ملك إسرائيل، يعني معناه ان هو ظل في أرض إسرائيل بس بعيد عن جحزي. السؤال الثاني بيقول انه معظم المزامير فيها ألفاظ ومعاني مش مفهومة ومضطرين نصلي بيها، فأشعر اني بأردد كلام بلا معنى في داخلي، فهل يقبل الله صلاة بهذا الشكل؟ كنا الإنسان غاصب على نفسه في ذاته، يعني إتمام لوصية الله ده أمر طيب بالنسبة لربنا، بس طبعا يعني القضية بقى مش مجرد إن احنا نقف قدام ربنا عشان نردد شوية كلمات، يعني فزي ما قال بولس الرسول أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، فطبعا المفروض انا وانا بصلي ابقى انا فاهم الكلمات اللي انا بقولها في الصلاة. ما ننكرش المزامير فيها كلمات او فيها امور بتحتاج توضيح زي اي جزء من كلمة الله، يعني طبعا لا المفروض ابقى فاهم، يعني في يعني تفاسير كتيرة للمزامير. في تفاسير كتيرة في المزامير ممكن نستعين بيها، لأن طبعا زي ما قلت المفروض أنه في الصلاة الإنسان يبقى يعني بيردد كلماته وهو فاهم معناه. في سؤال تاني بعد كده بيقول ما هي طقوس الصلاة المستخدمة في بداية المسيحية قبل القداسات اللي احنا بنصلي بيها حاليا؟ الكنيسة نشأت في جو يهودي، فكان النظام العبادة قريب من نظام العبادة اليهودية، فعموم الصلاة اليهود كان عندهم أوقات محددة للصلاة، وكانت في صلوات تقريبا ثابتة اليهود بيرددوها في كل صلاة، فالكنيسة سارت على نفس النهج ان بقت في مواعيد محددة للصلاة، الإنسان بيقف يصلي قدام ربنا. ده بالنسبة للصلوات يعني السواعي أثناء النهار. فيما بعد أباء الكنيسة رتبوا الأجبية بالشكل الحالي، لكن بالنسبة للكنيسة الأولى كانت في مواعيد ثابتة كان المؤمنين، عشان كده نسمع في سفر الأعمال يقول مثلا كان نحو الصلاة الساعة الثالثة، مرة تاني القديس بطرس نحو صلاة الساعة الستة صعد على السطح وهكذا. طيب بالنسبة للقداسات، طبعا ما كانتش القداسات الحالية هي اللي بيصلوا بيها، لكن عرفنا نظام الصلاة في الـ في الـ في الـ في الكنيسة الأولى، مثلا زي سفر الأعمال مثلا صح 20 معلمنا بولس الرسول يقول لك أطال الكلام حتى منتصف الليل، كانوا قاعدين في علية مصابيح مقادة، فده كان شكل الكنيسة. وبعد كده كسروا الخبز وأتوا بالفتحية بتاع قصة أفتيخوس، فيبقى كان النظام ايه بتاع العبادة، انه في قراية جزء من كلمة الله بيقوله الرسول، في عظة، بعد العظة في كسر للخبز. تطور بقى شكل القداس انه كان لما يجتمع بقى الاسقف مع الشعب كان يصلوا، بس ما كانتش صلوات محفوظة، كان يقف الاسقف يرتجل صلاة، كل قداس كده يدخل يرتجل صلاة، والجزء اللي كان ثابت جزء التقديس، أخذ خبز والكاس زي ما الكتاب المقدس يعني أشار ليها في أكثر من مكان. يعني فيما بعد بدأ الكنيسة تلاحظ أنه ممكن حد هو بيصلي يبقى في الصلاة في كلمات يعني لاهوتيا غلط، حال فتور حال ضعف، فبدأت الكنيسة تقنن صلوات ثابتة. الكلام ده بقى في القرن الرابع يعني، ومش بس القداسات اللي هي اللي احنا بنصلي بيها في كنيستنا القبطية، لا في قداسات كتيرة جدا وضعوها اباء الديسين والكنائس، كل كنيسة يعني ليها نظامها في ما تصلي من قداسات بالشكل الحالي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. في سؤال تاني بيقول اذا كان الله يصنع اناء للكرامة واخر للهوان، فما ذنبي إذن إن أنا خلقت إناء للهوان؟ في الحقيقة الله يصنع إناء للكرامة وإناء للهوان، لا يعني ربنا صنع الإنسان مستقيم زي ما قال الكتاب، وإن كان على الله يريد إنه الجميع يخلصون، فمن جهة إرادة الله ومن جهة صنع الله كل إنسان أمام الله، الله يريد خلاصه. طيب الإنسان بقى يصير إناء للكرامة وإناء للهوان، ده بقى دور الشخص نفسه، مش إن أنا ربنا صانعني إناء للهوان فأنا حبقى إناء للهوان، لا ده إيمان بقدرية وإحنا ما بنؤمنش في مسيحيتنا بهذا الأمر. الكرامة أو الهوان دي راجعة لإرادة الإنسان ولتجاوب الإنسان مع عمل نعمة الله. انطهر أحد نفسه من هذه يصير إناء للكرامة للسيد، فمصير الإنسان ده في إيديه. برضو صاحب السؤال ده بيسأل كان سؤال تاني بيقول إيه الفرق بين الثقة في إجابة الطلبة عند طلب شيء من الله إن هو بيطلب وعنده ثقة إن ربنا يستجيب، وبيقول في وقت نفسه لو ربنا ما استجابش بنقول إن هي إرادة الله الصالحة عدم إجابة الطلب. يعني هو بيقول إن أنا لما بصلي عندي ثقة إن ربنا هيستجيب، ده مفهوم الإيمان. طيب لو ربنا ما استجابش أنا بقول إن هي دي إرادة ربنا، إزاي نوفق، أو إرادة ربنا الصالحة يعني إزاي نوفق بين الاتنين؟ أولا في الصلاة أنا بصلي أنا مؤمن أن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، دي أساس الإيمان، أن عندي ثقة كاملة في قدرة الله على الإجابة أو الاستجابة. بس في الحقيقة بقى مفهوم الإيمان في الصلاة مش مجرد أنا ممكن بصلي وأنا كل ثقة أن ربنا يقدر يعمل كده، بطلب شفاعة الديسين وأنا متأكد أنه ماما العذراء البابا كيرلس قادر. احنا بنظن ان هو ده الايمان، هو ده ثقة في الله في الطلبة. لكن ما هو الايمان؟ الايمان هو ايمان بشخص الله نفسه، ان انا مؤمن انه الله صالح، مؤمن انه الله محب لي، مؤمن ان الله حكيم ويعرف ما هو في خيري. بالايمان ده انا بصلي، أنا لي طلبة، أنا ربنا أنا متأكد أنك تقدر، أدي إيماني. أنا متأكد أن أنت بتحبني، أدي إيماني. أنا متأكد أن أنت شايف الصالح ليا، ده إيماني. وبحط الطلبة دي بين إيدين ربنا وبقول يا رب لتكن إرادتك. إن استجيبت الطلبة لأن أنا عندي إيمان وعندي ثقة كاملة. إن لم تستجيب، أنا عندي إيمان وعندي ثقة كاملة إن أنت رب صالح، إن أنت عارف الخير ليا، إن أنت شايف بكرة بالنسبة لي. فيعني مفيش تعارض، هي بس يعني يمكن مفهوم الإيمان عند اللي بيسأل السؤال إنه إيمان يعني أنا واثق إن ربنا يقدر يعمل يبقى لازم يعمل. لا، إيماني بقوة الله، بصلاح الله. ممكن الطلبة إن أنا بطلبها مش في خيري فربنا ما استجابش، فهو ده مفهوم الإيمان. فبالتالي ما فيش تعارض بين أن أنا بطلب بثقة وبين أن في الآخر النتيجة اللي بتيجي أنا بقول لربي دي إرادتك الصالحة وقابلها بالإيمان. آخر سؤال حد كان بيسأل، بيقول معظم التمجيد والألحان ساعات بيكون في تطويل من أجل التطويل أو كلام ملهوش معنى فبيعثرني وما بعرفش أرفع قلبي في الصلاة، أعمل إيه؟ يعني مش عايز أقف يعني تطويل من أجل التطويل، يعني ما أعرفش يقصد بها إيه تطويل من أجل التطويل يعني. لكن طبعا لو انا بقول كلام والكلام دوت ملهوش معنى زي ما قلنا في السؤال بتاع المزامير، طبعا هيبقى ما فيش صلاه. يعني انا قاعد اقول كلمات وانا مش فاهم انا بقول ايه، زي ما قلنا الايه اردد بالروح، ارتل بالروح ارتل بالذهن ايضا. يبقى اللي مطلوب في الوقت دوت ان انا اخلي قدامي معنى الكلام ده، سواء كان ان هو مثلا بيتقال بالقبطي مثلا، يبقى قدامي المعنى. هما بيقولوا لحن وفي اللحن فيها الذات وأنا ماليش في الهزات، مش حافظ مثلا، فبيبقى مخي بيفكر في معاني الكلام. بغض النظر بقى هما دلوقتي بيقولوا الربع الأول أو الاستيخن الأول استيخن تاني، خلاص أوكي، يعني أنا مش حافظ ومش عارف أقول معاهم ومش متعذب إن أنا بقول، فخلاص أنا ذهني محصور في بقرأ الكلمات وذهني بيفكر في معاني الكلام. أعتقد لو عملنا الأمر دوت هيبقى حتى لو أنا مش حافظ ألحان، حتى لو أنا مش بعرف إبتي مثلا على سبيل المثال، حيبقى القلب مرفوع للصلاة لربنا يعني طول فترة الصلاة. دي كانت الأسئلة اللي هي وصلت امبارح. نبتدي الموضوع بتاع النهاردة، هنقرأ جزء من كلمة الله، سفر صاموئيل الأول الإصحاح 17 من أول الآية 16. يقول: وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما، فقال يس لداود ابنه: خذ لإخوتك إيفة من الفريق وهذه العشر الخبزات وأرقد إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطم يحاربون الفلسطينيين، فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره يسى، وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب. واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف، فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته. وفيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جولياط الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الفلسطينيين، وتكلم بمثل هذا الكلام: فسمع داود وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجال إسرائيل: ألأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل؟ هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنا جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب مثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. وسمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، فحمى غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبريائك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب. فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في حياة داود. كنا شفنا مبارح الجزء الأول، شفنا نشأة داود واختيار ربنا له، وشفنا حكمة ربنا من الاختيار. النقطة الثانية اللي احنا شفناها في حديث مبارح، شفنا مسح داود ملك، وإزاي بقى ربنا هيبتدي رحلة إعداد داود علشان يصير ملك. طبعا داود راجل راعي، لو خدناه وحطناه في القصر مش هيعرف يدير شؤون المملكة، لذلك كان محتاج ان يدخل القصر ويبتدي يفهم كيف تدار الامور. فسمح ربنا زي ما قلنا امبارح انه بسبب عناد شاول بعد عن ربنا، فانتاب روح غريب او روح شرير، فاحتاج لداود علشان يعزف له. ومن هنا بدا بقى داود يدخل القصر وبدا يتعرف على كيف تدار المملكة. طيب احنا دلوقتي عندنا ملك، والملك دوت ممسوح، وتقريبا يعني خلاص بدا يفهم ازاي ستدار الامور. عايزين بقى نعلنه لاسرائيل. فكان اعلان الملك الجديد دوت ده في وادي البطم بعد المعركة مع جلياط. وهنا قبل ما نشوف القصة بقى، يعني طبعا احنا عارفين داود زي كل رجال العهد القديم هو رمز للسيد المسيح. داود مسح في بيت ابوه. مسح ايه؟ مسح للملك، رمز للمسيح، يعني في الازل، يعني مجازا نقول في بيت الاب. مسح واختير من قبل الثالوث. معلمنا الكديس بطرس تكلم عن ربنا يسوع يقول حجر مختار. مين اللي اختاره؟ تشاور حصل بين الثلاث أقانيم في الأزل، معلوم عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، عارف إن هيخلق إنسان والإنسان هيسقط وكيف سيتم خلاص هذا الإنسان. فحصل تشاور في الثالوث، فأختير أقنوم الإبن مسح كرس لأجل هذا العمل، انه هو اللي هيبقى منوط بيه انه يخلص الجنس البشري. طبعا اشمعنى الابن؟ لانه اكنوم الاعلان، ويعني قصة طويلة، بس دلوقتي ده مسح الابن منذ الازل علشان قصة الخلاص. طب في ملء الزمان ولد، ادي داود مسح في بيت الاب، مسح في بيت ابوه، صار هو الملك. طيب عايزين بقى نعلنه، ربنا يسوع مسح منذ الأزل اتولد، طب عايزين نعلنه الناس تعرف ان هو دوت المسيح. في الحقيقة اعلان شخص يسوع المسيح عشان يبتدي خدمته، عشان يبتدي الكرازة بتاعته، هما حدثتين مرتبطين ببعض اللي هما بتشيل ليهم هنا بقى معركة وادي البطن. الحدثة الاولى هي معمودية السيد المسيح. المسيح لما تعمد مسح لأجل الخدمة اللي هو هيعملها. طيب المسيح هيأسس ملكوت، الملكوت دوت له عدو وهو إبليس، فلا يمكن يأسس الملكوت ده إلا لما الأول ينتصر على العدو دوت. عشان كده هو قال إنه القوي بيحفظ أمواله في أمان، لكن ما تجاء من هو أقوى منه، القوي هنا هو إبليس، وحافظ أمتعته في أمان، الجنس البشري اللي الشيطان حكم قبضته عليه، جه من هو أقوى منه المسيح غلبه. غلبه فين؟ غلبه في الجبل في التجربة، بعد ما غلبه ربطه قيده فنزل يحرر الأمتعة، يحرر الجنس البشري. أهو الرمز بتاعها النهاردة داود. داود قبل ما هيبتدي الملك بتاعه كان لازم الأول ينتصر على العدو. جوليات هنا بقى رمز للشيطان. فمن هنا بقت الحرب ما بين داود وما بين جوليات هي حرب من أشهر حروب الكتاب المقدس. الكتاب المقدس وصف حروب كثيرة، وصف معركة مثلا كدر عمر اللي خاضها أبونا إبراهيم، خمس أربع ملوك ضد خمسة، وصف مثلا معركة معارك بتاعت يشوع في 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 إزاي خد أرض كنعان وجدعون، يعني في معارك كتيرة موصوفة في الكتاب. في الحقيقة أشهر معركة موصوفة في الكتاب المقدس هي معركة وادي البطمة. دي بقى ما كانتش بين جيشين، دي كانت بين إيه؟ بين شخصين، داود وجوليات. وطبعا قيمتها زي ما شفنا بقى في المدخل ان دي رمز لهزيمة الشيطان على الجبل زي ما هنشوف واحنا بنتأمل على ايد ربنا يسوع. ايه القصة بتاعت الحرب ديت؟ الإصحاح 17 اللي احنا قرينا جزء منه في الآية 3 يقول كانت في حرب ما بين اسرائيل وما بين الفلسطينيين، كل جيش واقف على تل وما بينهم وادي، الوادي ده اللي هو وادي البطمة. طبعا الجيشين على تلين هيتحاربوا ازاي؟ لو جيش نزل وطلع الناحية التانية طبعا ده هيقضي عليه لان هيبقى منهك القوة. فايه الحل؟ الحل قالوا انه ننتخب راجل من هنا وراجل من هنا وينزلوا في الوادي يتحاربوا، واللي يكسب يبقى شعبه كسب. ظهر هنا جوليات، يوصفه الكتاب في الآية 4 طوله 6 أذرع وشبر. طبعا من هو كتب أساسا من جت بالتأكيد، لكن يعني هي صورة العمالقيين، يعني العمالقة كانوا فعلا ليهم الأطوال الكبيرة ديت. فيعني واحد ارتفاعه طوله حوالي 3 متر يعني، ومدجج بالسلاح يعني خوذة ودرع، والكتاب المقدس وصف أسلحة جوليات. بص بقى الكتاب المقدس بيرسم قصة الخلاص ازاي. يقول في الآية 8 و9 الفلسطينيين بيقولوا للإسرائيليين اختاروا لأنفسكم رجل ولينزل إلي، جوليات بيقول حد منكم يجيلي، فإن قدر أن يحاربني، ناخد بالنا بقى من الكلام ملامح الخلاص، ويقتلني نصير لكم عبيد. يبقى في واحد هيجي من عندنا ممثل لينا، واحد هيجي من عندكم ممثل ليكم، نائب عنا ونائب عنكم، هيتحاربوا، اللي يغلب يبقى الشعب الآخر عبيد له، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه، جوليات بيقول، وقتلت تسرون أنتم يا إسرائيل لنا عبيدا وتخدموننا. طبعا حرفيا أدينا فهمنا القصة. بقول دي بقى بداية ملامح الخلاص. ربنا بيأسس مبدأ يسمى مبدأ النيابة. مبدأ النيابة يعني شخص ينوب عن شعب. بين في القصة، فبقى الشخص ده ممثل للشعب، ان انتصر يبقى كل الشعب انتصر، ان انهزم يبقى كل شعبه انهزم. ايه دوت؟ او ده شخص ابونا ادم في الاول، ادم الاول رأس الجنس البشري. ده ايه دوت؟ ده ممثل لجنس البشر، دخل في حرب مع جولياط الشيطان، ده له مملكته وابونا ادم في زرعه في 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 صلبه جاي نسل. طب هنتحارب، اللي يغلب يبقى عبيد عند الفائز. طبعا الشيطان قدر يغلب ابونا ادم، فبقت القضيه بقى مش شخص غلب، ده نائب، ده ممثل للجنس البشري. فبقى كل زرع ادم مغلوب من الشيطان، والد مولود يعني حامل وارث لطبيعة فاسدة، عبيد للشيطان وعبيد للموت وللخطية. طيب جه ربنا استمر فيه انه يرسخ فكرة النيابة عشان يعد للخلاص. ايه الذبيحة؟ انا خاطي وبقت الذبيحة نيابة عندي. ده من يسوع عقول ما يغفرش خطية، بس ربنا بيأسس المبدأ لغاية ما جمل الزمان تجسد ربنا يسوع. بقى ربنا يسوع هو الايه؟ آدم الأخير. ما نقولش على ربنا يسوع آدم التاني، ما آدم أول وآدم تاني، يعني في آدم تالت وآدم رابع، لا وما فيش، هو آدم الأول رأس الجنس البشري اللي بسقطته سقط الجنس كله، صار الجنس كله عبيد لجولياط الشيطان. طيب جاء آدم الأخير روحا محييا زي ما قال بولس، وصار المسيح هو النائب عن الجنس الجديد، الطبيعة الجديدة، الخليقة الجديدة، المؤمنين بيه، دخل في الحرب ديت مع جولياط غلب. ففي شخص المسيح صرنا غالبين، في شخص المسيح صرنا مقبولين. مبدأ النيابة ربنا بيرسخه في جوانب كتير طبعا في الكتاب، بس يعني ده الجزء اللي يخصنا احنا في قصة داود. طيب طلع بقى جولياط، نكمل القصة، وطبعا طول ما احنا بنحكيها هنطبقها على الخلاص لانه دي من صور الخلاص القوية في العهد القديم. يقول في الآية 16 40 يوم بيعير اسرائيل. برضو لو ناخد بالنا في الكتاب رقم 40 رقم كامل، كتير اتكرر الامر دوت. مثلا كمال غضب الله في الطوفان 40 يوم المية بتنزل، كمال طول أناط الله لما يونان راح لنينة وقال لهم بعد 40 يوم تنقلب نينة، يعني ربنا حيطول باله عليكم، كمال طول الأناة 40 يوم كرمز يعني. أيضا كمال خلاصنا كان ضروري لينا أن المسيح يصوم عنا 40 يوما، فرقم 40 رقم الكمال. فدو طالع 40 يوم يعير صفوف إسرائيل، يبقى كمال التعيير الشيطان بيعير الجنس البشري بداية من أبونا آدم اللي غلبه، وانت بقى جاي كله 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 كله، ما حدش لا القوي قدر عليه شمشون، ولا الضعيف قدر عليه داود، ولا الحكيم سليمان قدر عليه، ولا ابو الايمان ابراهيم قدر عليه. فاربعين يوم بيعير يعني خلاص كل الجنس البشري صاروا عبيد للشيطان، مفيش حد قادر يغلبه. قبل ما نشوف كيف هزم تعال نشوف الاسلحة بتاعته، الشيطان بيحارب ازاي. تعال شوف قصة جولياط. أساس حرب الشيطان لولاد ربنا هي حرب الخوف. أساس حرب الشيطان لولاد ربنا هي حرب الخوف، يخوفنا بحاجتين. الجانب الأول يظهر لنا ضخامة العدو، وطبعا العدو أقصد الشيطان ذاته، أقصد الخطية، أقصد المشاكل، يكبر لنا المشكلة قوي، يكبر لنا الخطية قوي. ده حرب عشان نبتدي نخاف، او في المقابل الجهة التانية الاستهزاء او السخرية، انه يحاربني انا بصغر النفس وباحساسي بالدنية واحساسي بالضعف. بصوا الحرب دي ازاي ظهرت في وادي البطن. اولا يضخم لنا العدو، ودي حرب تبقى في الفكر. الشيطان يبث في ذهننا افكار انه الشيطان لن يقهر، انه الخطيئة اللي انا مغلوب منها دي لا يمكن تنتصر عليها، ان المشكلة اللي قدامك دي جبل ولا يمكن ان يحل. بص في القصة جولياط هو نفسه جولياط بيقول في الآية 8 ايه، رجل لينزل ينزل الي. احنا بقى من الخوف اللي جوانا والافكار الخاطئة اللي الشيطان بثها فينا يرد الشعب في الآية 25 يقول ارأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل. هو صاعد هو نفسه بيقولك أنا نازل، لكن قدر الشيطان يبص فينا أفكار لا أنه ده إيه، أنه ده كبير قوي. هي دي حرب الشيطان، يضخم لنا الخطية، يضخم لنا المشكلة. فاكرين إسرائيل لما راحوا يتجسسوا أرض كنعان يقولوا إيه؟ هذه حرب الشيطان، يقول رأينا هناك بني عناق. احنا شفنا ناس كبار قوي، ماشي ما فعلا ممكن يكونوا كبار في الشكل يعني، لكن بص بقى الحرب. فكنا في أعينهم كالجراد، كنا في أعينهم يعني هم شايفيننا ان احنا جرادة. طب يعني انت عرفت هم شايفينك ازاي يعني، انت دخلت جواهم وشفت هم بصين لك ازاي. ما بقولك دي حرب الشيطان، يحسسك انه الخطية كبيرة قوي، انت مش هتقدر تتخطى الامر دوت، فابتدى انا خيف. يظهر لي المشكلة او الخطية او يظهر لي الشيطان نفسه. ياما ناس يعني في الاعترافات كل حاجة الشيطان الشيطان الشيطان، يا ابونا الشيطان يا ابونا. ليه فكري باستمرار رايح عليه هو؟ ما انا كده انا بضخم العدو في عينين نفسي وبحس بده. انا اتهزمت قبل ما ادخل الحرب، ان انا مكبر بحرب الشيطان يعني في الفكر. فبالتالي لا بنتغلب. بمناسبة قصة أليشع السؤال اللي جه ده، زي ما قلتلك تملي يعني احنا كان في خطأ شائع نقول لك ايه جحزي جحزي جحزي، لما جه جيش أرام وحوط الجبل فجحزي بيقول وأليشع بيصلي. لا في الحقيقة هو مش جحزي، يعني زي ما قلتلكوا لو ركدنا ودققنا واحنا بنقرأ القصة يقول لك خادم رجل الله، ان جحزي ده كان خلاص انطرت. طيب ماله بقى خادم رجل الله؟ بص لقى الجبل متحوط وعساكر ومركبات فاستعب. ادي حرب الشيطان يكبر لك المشكله. لكن بص بقى عنين الايمان بالنسبه لأليشع، انت شايف ايه؟ انا شايف ان هم كتار قوي وان احنا صغيرين قوي فخفت. عشان انا حصرت نفسي في المنظور هم كتار فعلا، المنظور جولياط دوت حاجه هجمه كده فعلا، بس انت بصص غلط او الشيطان خلاك تبص غلط. اما نبص ازاي يا أليشع؟ قال لك الذين معنا اكتر من الذين معهم. يعني في برضو احنا ساعات الايه دي بنقولها غلط، الذين معنا اكتر من الذين علينا، برضو غلط. ايه المعنى؟ ايه أليشع مش منحصر في المنظور، لا منظور معانا ولا منظور معاهم. أليشع شايف انه محارباتنا ليست مع لحم ودم، فبيقول لك الذين معنا. معنا ايه؟ معنا الملائكة، معنا قوة الله، معنا شخص ربنا يسوع قائد نصرتنا. الذين معنا اكتر من الذين معهم. فالقضية كلها في الغير المنظور، ان انحصرت في المنظور يا عزيزي حان انهزم قبل ما نبتدي الحرب. حصرت نفسي زي ما بقولك في اللي عيني شايفاه، في اللي انا عايشه، بص المشكلة، بص الظروف، بص الخطية، بص السنين اللي انا مستعبد فيها. انغلبت خلاص. ليه؟ الخطية كبرت قوي. لكن عينين الايمان، عارف داود لما يدخل الحرب يقول له جولياط ايه؟ اليوم يحبسك الرب في يدي. قول لي اللي امبارح حدينا شفناه اشكر مع حلاوة في العينين، حتة كده ولد كده فتى 15 سنة، مش ممكن داود كان اكتر من كده، 15 بقول لكم 20 سنة ده ماكسيمم، يعني ايده قد كده. وجولياط ستة أذرع وشبر، يقول له اليوم يحبسك الرب في يدي. ازاي يعني؟ لا لا لا، انت اسوء بصص للغير المنظور، ما خلاش المنظورات تهزمه. هاتي قاتل حرب حبايبي، احنا بننهزم من المنظور. ولاد ربنا نحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى. من انت ايها الجبل العظيم امام زربابل تصير سهلا. اليوم يحبسك الرب في، بص كلمات الايمان. فدي نمره واحد، اول سلاح بيحاربه الشيطان انه يكبر للانسان المشكله، فالانسان ينهزم قبل ما يدخل في الحرب. الموضوع ده مش هيتحل، المشكلة دي مش هتخلص، ده هيحصل لي وهيعمله وهيسوه، ويبتدي بقى أوهام 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 أوهام. طب السكة التانية برضو في حرب الفكر اللي تولد خوف العكس، أو يعني نفس الحرب بس بشكل معاكس. إزاي؟ لما نزل داود يحارب جولياط، إيه بقى سلاح جولياط؟ طب واحد اتجرأ ونزلك، عايز يسيبه بقى بالدنيا بصغر النفس، الاستهزاء. بص يقول له في الآية 43، ألعلي أنا كلب؟ بص جولياط وكبرياءه، حتى إنك تأتي إلي بعصا بالتريق يعني بيسخر من داود. الآية 44، تعال إلي تعال لي فأعطي لحمة لطيور السماء وحوش البرية. أدي تاني حرب، يعني هي ذات الحرب طبعا، يعني هي حرب الفكر بس بشكل معاكس. يبتدي يصيب الإنسان بـ 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 بصغر نفس، بيأس في الخطية. طب ما انت حاولت، انت كم مرة اعترفت بالموضوع دوت؟ كم مرة قلت ربنا ان انا حبطت؟ ما فيش فايدة، ما تحاولش. انت مش فتح توبة. بصوا يا حبايب، يعني المسيح يعني يرحمنا ربنا، يعني بص الشيطان وبص وحشته، فيقبل المشكلة قوي 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 قوي، فأنا حس بدنية وبحس بصغر وبنهزم قبل ما أدخل في الحرب. أو أنت شجعت وتجرأت، يسخر مني، مفيش فايدة، أنت مش هتنفع، أنت مش هتبطل، أنا مش هسيبك، أنت بقالك كم سنة بتعمل الخطية دي، بقالك كم سنة بتعترف، مفيش فايدة، ما تحاولش. للأسف بقى حبايبي إحنا من إيه؟ إحنا بننهزم. ليه تاني بننهزم؟ لأننا محصورين في المنظور. عارف حتى في سقوطي المنظور أن أنا ساقط، أنا معاك. طب غير المنظور إيه؟ البار يسقط 7 مرات ويقوم. ليه أنا بفكر في دي وما بفكرش في دي؟ ليه ما بفكرش في المسيح اللي قال أنه أنا الطبيب لم آتي لأدعو أبرار بل خطاط؟ خلاص، ما أنت مش جاي للخطاط، طب ما أنا خاطي. هو الخاطي ده اللي ما بيعملش خطية؟ طب أنا خاطي. بلاش ننحسر حبايبي في المنظور بتاعنا، بلاش ننحسر، عشان دي حرب الشيطان. فداود لا انهزم في الأولى ولا انهزم في الثانية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل بقى جه اليوم الـ41 علشان داود يحارب جولياط. بس قبل ما أكلمك عن اليوم 41 ده اللي هو يعني أقدر أقول أسميه ملء الزمان، تعال نرجع لقصة جولياط وداود وبرضو ناخد منها درس ونكمل. مين اللي كان المفروض يحارب جولياط؟ كقصة بقى نرجع لها، يعني اللي كان المفروض يحارب جولياط هو شاول. ليه؟ جولياط ده طوله 6 أذرع وشبر، 3 متر. قول بشاول لو تفتكروا مبارح صموئيل الأول 10 يقول لك من كتفه فما فوق أطول من جميع الشعب، يعني أطول واحد فينا، ما احنا مش هو طوله عرض بقى، احنا أطول وعرض واحد فينا هو شاول. يبقى الوحيد اللي له القدرة انه يحارب جليات هو شاول. طب عمل ايه شاول؟ عمل حاجتين. الحاجة الأولانية ادى وعود، ايه اللي هيقتل الراجل ده؟ طب ما انت القائد، ادى وعود. هو ما حاربش الحرب بتاعتنا، خدوا بالكم لان دي فيها رمز برضو في جانب في الخلاص، هو ما حاربش حربنا، هو مدي وعود. ايه الوعود؟ ايه اللي يغلب يتجوز بنتي، اللي يغلب هغنيه هعفيه من الضرائب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما جه بقى داود علشان يحارب، كل اللي عمله جلياط ايه؟ مجرد كلمات لها شكل تقوى. في الآية 47 لما داود يعني جابوه بتاع وشاول قال له انا هحارب وبتاع وعبدك قتل اسد دب ده، طيب روح بص بقى روح ويقول له ايه؟ اذهب وليكن الرب معك. طب ما دام الرب معاه ما تروح انت، ما دام انت مؤمن كده ان الرب موجود والرب حاضر والرب يدي نصرة ما تروح انت. لا هو كلام بيقوله. طبعا دي كشخصية شاول يعني وقت الجد، لا ما انا مش هموت نفسي عشان خاطر الشعب، سان ما بيفكرش غير في نفسه. وشكل تقوي كاذب. انا شفت فيها رمز في الحقيقة يعني. طبعا لما بناخد رمز ما بناخدش الرمز في كامل جوانبه يعني، بس شفت شاول رمز للناموس. طبعا احنا مش بالناموس، هو مقدس والوصية مقدسة وصالحة يعني، لكن انا خدتها في جانب ايه. احنا قلنا ادي العدو بتاعنا جولياط الشيطان. طيب جالنا الناموس، ايه عمل لينا؟ ايه الناموس؟ الناموس ادانا وعود، افعل هذا فتحي، اغلبه، ما 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 ما, ما, ما تغلطش، نفذ احكام الناموس ايه تخلص. طب انت عملت لي ايه؟ عشان كده قال بولس ان اعطي ناموس قادرا ان يخلص فكان البر بالناموس. مش ان الناموس وحش، بس الناموس اعطي علشان يكشف للانسان ضعفه. الناموس كان مؤدبنا للمسيح عشان يكشف لنا مدى احتياجنا لشخص المسيح. فالناموس عمل ادانا وعود، افعل هذا فتحي. طب ومين قدر يفعل؟ ولا حد. مين حيا؟ ولا حد حيا. وعود بتديها يا شاول اللي يغلب جولياط، مين يقدر يغلب جولياط؟ مفيش. الحاجة التانية شكل التقوى. طبعا المشكلة مش في الناموس، المشكلة زي ما شايفين فينا احنا. احنا بقى خدنا الناموس دوت، الناموس ما قونيش في الحرب دي، الناموس ما حاربش الحرب دي عني، الناموس ما ادانيش قوة ان انا اغلب، لا الناموس مراية كشف لي ضعفي، اتشطر واغلبه وانت تاخد وتاخد وتاخد، مش عارف اغلبه. للأسف بقى احنا خدنا الناموس بشكل التقوى بقى، ايه مجرد شكل. اللي خدناه بقى من الناموس ان احنا انشغلنا بالمظهر الخارجي، ودي كانت مشكلة الكتب والفارسيين، لهم صورة التقوى لكنهم منكرون ايه قوتي. فادي الخلاص، وادي ليه بقى 40 يوم. ربنا يعني كمال اعلان ضعف الانسان، خد يا إنسان عيش بالناموس الطبيعي في شخص أبونا آدم في الجنة، انهزمت، عيش تحت حكم الناموس انهزمت. علشان يصل الإنسان ملء الزمان أن الإنسان يعني خلاص ما فيش مقدرة بأي شكل من الأشكال أن الإنسان يقدر يغلب مشكلة الخطية، فما فيش غير تجسد المسيح اللي هو بقى زي ما بقول ملء الزمان، اللي هو بقى لما هيظهر شخص داود كرمز للسيد المسيح. برضو كان مين تاني ممكن يحارب جولياط بقى؟ نرجع للقصة برضو، إلياب اللي هو أخو داود الكبير. لو تفتكروا مبارح لما مسح داود ملك، صموئيل شاف إلياب البكر، لما صموئيل شافه قال امام الرب مسيح، لكن ربنا قال له لا، ليس كما ينظر الانسان ينظر الله. شايف ايه ربنا في الياب؟ بص بقى اهو ده اللي حصل النهارده بقى في وادي البطن، ده اللي كان ربنا شايفه في قلب الياب. لما راح داود، طبعا عارفين القصة يعني، مش عايز اخد وقت في سرد التفصيل بتاع القصة يعني، ابوه ياسا بعته روح افتقد سلامة اخواتك واخد 10 خبزات وجبن و طبعا الحاجة دي كلها ليها رمز في الخلاص، بس يعني خلينا ايه عشان اللي نقدر نلتزم بالوقت بتاعنا. فراح فسيقف المشهد فبيسأل فيه مالكو مرعوبين ليه كده وخايفين ليه، فحكوله طب وإيه الملك بيقول إيه؟ ما المفروض الملك يجي يحارب، إذا الملك بتاعنا سيبنا فين؟ فين الملك بتاعنا؟ قالوا لا ده الملك بيقول اللي يغلب الرجل دوت ياخد وياخد وياخد. مين شافه؟ إلياب أخوك كبير. بص بقى موقف إلياب الآية 28 عشان تعرف بقى ليه ده اترفض، وعشان تعرف ربنا بيرفض مين. يرفض يعني إنه ربنا ما بيرفضش حد، بس يعني ليه إلياب لا يصلح إن يكون قائد. نمرة واحد الآية 28 يقول لك فحمى غضب إلياب على داود لماذا نزلت، بيمارس بقى سلطانه كأخ كبير، فإيه الـ 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 الأوامر والنواهي. أدي أول سمة في الشخص لا يصلح للقيادة، بتاع الإيه دوت بتاع الأوامر، ده أنا الكبير ومارس سلطاني ككبير، أنت يا ولد أنت إيه اللي جابك هنا؟ أدي أول صفة إيه اللي من نوع دوت حبايبي، لا يصلح اطلاقا لقياده. القياده مش تسلط، القياده مش ان انا اتامر على الاخرين، ان انا ارفع نفسي فوقيهم، لا مش جروح القياده، ما يصلحش يبقى قائد دوت. نمره واحد. نمره اتنين وعلى من تركت تلك الغنيمات القليله في البريه، بيشكك في امان داوود، انت مش امين، سبت الغنم وجاي. لو تاخد بالك لا داود ما سابش الغنم، داود ساب الغنم مع حارس، جاب غلام أمانة داود، لا هو متسرع في الأحكام ويتهم الآخرين بعدم الأمانة. هذا حبيبي الروح اللي يعني سامحوني يعني إلى حد ما بقت منتشرة الأيام دي، روح الانتقاد واتهام الآخرين، ما اللي زي ده ما يصلحش بقائد. احنا بنظن ان هي ديت الغيرة، وان انا بعمل كده يعني علشان انا خايف على الكنيسة، ما انت بتتهم الاخرين كذبا يعني، انت ليه بتقول عليه غير امين؟ انت تعرف ايه؟ انت شايفه اه، فانت بحسب ذهنك اه يبقى هو معنى كده انه ساب الغنم. مين قال لك انه ساب الغنم؟ ادي السمة التانية. السمة التالتة انا علمت كبرياءك وشر قلبك، يا بص بقى يعني الحكم. انا علمت منين يعني كبرياء ايه؟ بقى داود متكبر، في شخصيات كده حبيبي، وبتظن او البعض يظن يا هو ده اللي ينفع يبقى له دور قيادي، لا 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 ده ابعد ما يكون عن فكر الله. ايه اسلوب السخريه، لانك انما نزلت لكي ترى الحرب، انت جاي عشان تتفرج، هي الحرب بتاعت صغيرين، يلا يا ابني امشي. حبيبي من له روح الانتقاد لا يصلح اطلاقا لاي دور قيادي. أرجوك حبايبي يعني خلي مبادئنا تبقى مبادئ الإنجيل. إحنا مرات لما بلاقي حد عنده روح الانتقاد نقول ليه ده عنده غيرة، لا دي مش دي الغيرة. وأنا كون إن أنا أبقى غضوب، كون إن أنا أرفع نفسي، كون إن أنا أكيل للآخرين اتهامات، كون أقول أنا علمت أنا عارف، إيه يعني روح الكبرية ديت؟ إيه السخرية من الآخرين؟ إيه كيل الاتهامات للآخرين؟ لا 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 مثل هذا الشخص اهو ربنا بقى شاف قال له لا ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص، مثل هذا لا يصلح اطلاقا ان يكون له دور قيادي. تقول لي فيه اخطاء، طبعا انا بحاول اخد الكلام لمستوى حياتنا اليوميه يعني. تقول لي فيه اخطاء، الاخطاء مش علاجها ان انت تنتقد، الاخطاء علاجها ان انت تمد ايدك وتشتغل. ابونا بشوي كان تملي يقول كلمه يعني لو دخلت مكان ولقيت فيه 100 حاجة غلط سيب 100 واعمل انت حاجة واحدة صح. ادي روح الله، ادي اللي عايز فعلا يعني غيور على الكنيسة. لكن الانتقاد والهجوم والتهكم والسخرية لا 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 ده روح الشيطان، ده روح الشيطان، هو ده اللي زي ده ربنا قاله طيب اركن على جنب ما تنفعش. ما بقولش ان مفيش اخطاء، ما بقولش ان مفيش ضعفات، لكن ادي طريقة العلاج. لذلك يا احبة كل اللي بيهاجم الكنيسة اديله مسؤولية جوه الكنيسة، هبص تلاقي ما انت بتتكلم كده عشان انت بره، عشان انت مش شايف، لكن لما بتدخل جوه لا الرؤية مختلفة تماما. انا مش ببرر مواقف حد حبايبي او مش بدافع عن يعني، لكن اقولك ادي فكر الله. عندك روح غيرة حبيبي، مش بالانتقاد، مش بالهجوم، مش بالتهكم، مش بالسخرية، مش عندك روح غيرة، امد ايدك واشتغل يا رب تصلح حاجة وسط الالف في حاجة اللي انت شايفهم غلط، اهو ده الصح. فبقول جه بقى اليوم 41 خلاص الانسان ايقن في فشله، هو ده بقى ملء الزمان، خلاص الانسان ايقن انه خلاص احنا جولياط ده احنا مش قادرين عليه، ما خلاص سلمنا. طيب ايه النتيجة بقى؟ ارسل يسا، بص جمال القصة، بص يا حبيبي ملامح عارفين الرسام لما يجي يرسم صورة يبتدي يحط كده خطوط العريضة كده هو بتاعت الصورة، وبعد كده يبتدي بقى ايه يملى التفاصيل، ربنا بيحط الايه الخطوط كده العريضة ملامح بتاع قصة الخلاص، ادي النيابة وادي جولياط وادي الجنس البشري وادي دخول الناموس وادي ملء الزمان. ارسل الله ابنه، يسا بعت ابنك داود ليه؟ قال له افتقد سلامة اخوتك. لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه. بص بقى موقف داود بقى في الحرب بقى برضو فيها مبادئ روحية رائعة جدا، يعني حولك ست مبادئ داود وهو نزل يحارب جولياط. نمرة واحد، لما راح وأخوه إلياب زي ما شفنا صخر واتريق منه، فرد على داود في كلمة واحدة في الآية 29 قال له ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام انت قاعد تقول لي مش على حما غضب وعلى من تركت الغنيمات وكبرياءك وانت نزلت تتفرج؟ قال طب تعالى انت يا كبير انت اللي بتهاجم، يعني ما احترامي للكل حبيبي، عملت ايه؟ ما هو كلام، يعني هي ما اسهل الكلام بس في الحقيقة كلام هدام، كلام يبص روح تفرقة وروح ضعف. ماذا عملت الآن؟ اما هو كلام، انت اسهل حاجة النهاردة الكلام، او كله قاعد له ورا ايه ورا موبايله، مش بهاجم حد حبايبي ومش ضد حد بس بنكشف كلمة الله بتكشف، هي ما اسهل الكلام. طب مدي ايدك اشتغل، هو ده الكلام، لكن كلام. فعظم داود بقى، بص بقى الحتة الحلوة ديت، انه ما تخلش في حرب جانبية، ما وقفش بقى يجادل مع الياب وانت وش عارف ايه وانت بتقول لي تركت انا ما تركتش وانا سايبها حارس، انت دخلت جوه قلبي انت تعرف انا متكبر، لا 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 لا. بص بقى بص روح ربنا حبايبي تجاهل تماما الحروب الجانبية دي، ما دخلش نفسه في الصراع دوت. للأسف يا حبايبي احنا مرات كتير نستنفس طاقتنا في صراعات جانبية ملهاش اي لازمة. انا عايز اجري شوية لان حس الوقت بيجري مننا، فدي نمرة واحد، ما دخلش في صراعات جانبية، تحول عنه، ما سيبه اللي لا عاد يتكلم دوت، ما 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 تستنفس طاقتك وجهدك في مجادلات وبحثات الغبية السخيفة اجتنبها رجل الله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حرب الياس، الفكر بقى اللي الشيطان بيكبره ومكبر لنا جليات، ازاي انتصر عليه داود لما يحاربنا بقى زي ما قلنا ان يضخمني المشكله او يصغرني او يسخر مني؟ قال له في الايه 37 الرب الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. ايه يعني؟ خبرات زمان، خبرات زمان. كل واحد فينا يفتكر ما ياما جت مشاكل وكنت حاسسها زي جولياط ستة أزرع وشبر، كانت في خطايا وكنت شاعر ان انا لا يمكن انتصر عليها، والمسيح رفعني، اللي رفعني هيرفعني النهاردة. فبدل ما تبص للمشكلة وبدل ما تحارب بصغر نفس، لا افتكر خبرات زمان، الذي انقذنا من موت مثل هذا لنا ثقة انه سينجي ايضا فيما بعد. اقتر حبايبي دائما في تذكرات الماضي، في معاملات الله، في نصرة ربنا، في صلوات مستجابة، في مشاكل حلت، دي تبص فينا روح رجاء، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، في حرب جولياط زي ما شايفين يا حرب الشيطان معانا، رفض داود انه يرتدي ملابس شاول، لما راح قابل شاول فدار الحوار وقال له طب بص خد البس الهدوم بتاعتي وروح حرب، طبعا لما لبسوها داود هيقع في الارض. طب ما لو الهدوم دي كانت هي اللي بتدي النصرة ما كنت لبستها شاول وانزل انتصر. طب ايه المعنى الروحي اللي مقصود؟ المعنى الروحي انه ما تحاولش تقلد حد. كل شخص فينا حبيبي يعني ربنا عامل بصمة كده في كل، ما فيش اتنين زي بعضهم في الدنيا دي كلها، ما فيش اتنين زي بعض. فانا ما حاولش اقلد اخويا خالص، لو حاولت اقلد اخويا لا انا هبقى نفسي والتفرد اللي المسيح مدهوني، ولا انا هبقى اخويا لان انا مش اخويا، انا شخص مختلف. فبتحاولش تلبس لبس حد، ما تحاولش تقلد حد. انت راعي، روح بلبس الرعاة، روح بمخلاع الرعاة، روح بعصا الراعي. بالطريقة دي المسيح هينصرك. تقول لي طيب اللي حواليك استفيد، اشوف دوت عنده حاجة حلوة احاول اتعلمها، اشوف ده في حاجة حلوة، لكن انا ما بقلدهوش لان انا مش هبقى هو. ودي مرات كتيرة حبايبي يعني بيبقى صراع بنشوفه في الاعتراف. مثلا شخص بطبيعته هادي خجول مش اجتماعي، بيصارع مع نفسه، انا يا عم مش شخصيتك، انت ليه بتقلد غيرك؟ كن انت. او العكس، انا من النوع الاجتماعي والبشوش ومتحدث، لا انا عايز بقى احط زلطة ببقى. يا عم الزلطة اللي فتوع الزلط يعني قصدي كل شخص فينا له شخصيته، عيش شخصيتك. انت المسيح، انا المسيح خلاني كده، وانا قابل نفسي كده. اتطور اتعلم من ده حاجة اتعلم. اوكي، بس في النهاية انا كده وحفضل كده وخلاصي ان هو ربنا خلاني كده. فدي نقطة تاني برضو في الحرب مع ابليس. نقطة اخرى، داود وهو رايح يحارب جولياط بيقولك نزل في الوادي واختار من الوادي 5 حجارات ملس زي زلط يعني، وحطها في كنف الراعي. الراعي بيبقى معاه جراب كده، خد بالك، خد 5 حجارات. وبعد كده لما راح لقدام جولياط راح من الخمسة دول طلع بقى منين؟ من الجراب بتاعه واحد، راح ايه ضارب بيها جولياط. ايه الخمسة دول؟ ادي كلمة الله، الناموس، اصفار موسى الخمس. المسيح استخدم حجرة واحدة، زلطة واحدة. حروب المسيح في التجربة كل الآيات اللي رد بيها ربنا يسوع على الشيطان من سفر واحد، سفر التثنية. يبقى حرب الشيطان تتغلب بكلمة الله. تقول لي ما ماشي، ما احنا حافظين وبنقول. لا، ما القضية مش حافظ. القضية هو جبل، هما 5 حجارات قال كلمة الله، بس حطتهم فين داود؟ في جراب الراعي، في كنف الراعي، دخلهم جوه. مش مجرد كلمات انا بقولها وظن ان دي ممكن تغلب الشيطان، او دي ممكن تديني نصرة، او دي اللي تهبني سلام. انا في خايف، انا هو لا تخاف، انا هو لا تخاف، انا خايف برضو. هي مش الحدوتة، مش كده الحدوتة، انه هل كلمة الله دي دخلت في الجراب؟ يعني دخلت في الجراب، كلمة الله دي دخلت ومتغلغلة جوه حياتي وانا عايش بيها مش عصمة يا حبيبي اطلاقا. لكن انا انسان مجتهد ان انا اعيش بكلمة الله. انا كلمة ربنا بالنسبة لي هي المرشد، هي النور، هي السراج. لما تبقى دي كلمة الله بالنسبة لي، دي حاجة جوايا، فلما اردت كلمة الله فعلا كلمة الله تهبني قوة. فالموضوع مش موضوع مجرد حفظ ايات والواحد يقعد يقول وتقول لي ما انا بقول وخايب برضه، او انا بقول لا ما همش. لا، حط الحجارة دي فين؟ في الجراب بتاعك، خليها تدخل جوه نفسك، تتغلغل في اعماقك. فلما بتقول الكلمة انت بتقول من حياة انت عايش. ادي جانب اخر في الحرب الروحية. جانب برضو اخر لذيذ خالص، داود لما كان رايح لجولياط، هو عارف ان رايح يحارب، هو مش عارف ان رايح يحارب، هو واخد شوية اكل ورايح يفتقد سلامة اخواته. طب هننزل نحارب جولياط؟ طب استنى انا مش عامل حسابي. لا، داود عامل حسابه على طول. يعني خد بالك، يعني انا مش رايح وعارف ان انا رايح احارب، لا ده انا رايح نوصل اكل لاخواتي. طب لا، دخل في حرب، جاهز للحرب. فعايز اقول ايه، داود الانسان المستعد في كل وقت للحرب الروحيه. ما فيش هدنه، جرابه موجود، مقلاعه موجود. لا، طب انت رايح يا عم توصل لاخواتك اكل، ايه لازمه القلاع نبله يعني؟ وإيه لازمة العصاية بتاعة الراعي؟ وإيه لازمة الجراب بتاع الراعي؟ ما لهمش لازمة. دول لما تروح المشوار لا، هو باستمرار مستعد، وهي دي الأسلحة اللي هو حارب بيها، هو باستمرار مستعد. ما عندناش هدنة حبايبي، أنا في البيت، أنا في الشغل، أنا جوه الكنيسة، الشيطان ما بيهداش. فلازم ولاد ربنا يكونوا دائما في حال استعداد. آخر حتة لذيذة قوي بقى نمرة ستة في الحرب بتاعة داود ديت، بعد ما هزم جلياط خد السيف بتاعه، يعني طبعا كل دي ليها رموز في الخلاص، بس يعني خلينا حبايبي لان انا بشعر ان الوقت بيجري مني. فراح قطع راس جلياط وراح حطها في الخيمة بتاعته جنب ايه؟ جنب راس الاسد وراس الايه؟ راس الدب. هو عنده كده يعني تذكرات، جمجمة الأسد دي لما ببص لها، جمجمة الدب لا، حطينا جنبيها خبرة جديدة، ضفنا لسجل معاملات الله معانا خبرة جديدة هنستعين بيها في الحرب اللي جاي. مش هقول بس ان الرب أنقذني من الأسد والدب، لا، ده أنقذني من يد هذا الفلسطيني الأغلف. وحط بند تاني من بند عناية الله ومعاملات الله معانا. الحته اللي لفتت الانتباه بقى لما شاول، لما داود قتل جلياط، فشاول بيسال ثلاث مرات يا حبايبي، يسال عن داود، بس الثلاث مرات بص السؤال يقول ايه في الايه 55، ابن من هذا الغلام؟ الايه 56 قال لابناير اسال ابن من هذا الغلام؟ الايه 58 لما داود وقف قدامه قال له ابن من انت يا غلام؟ ابن من؟ ابن من؟ مالوش انت مين، انت بتنتسب لمين؟ ودي حتة حلوة حبايبي، انت مين؟ انا ما ولا حاجة، شوفنا مبارح جاهل فقير واعمى ومصدرة وغير موجود، اهو ده انا، دي حقيقة نفسنا. طب دي دونية؟ لا لا لا، انت بتنتسب لمين؟ مدعو يسوع المسيح، انا تابع المسيح، انا منسوب للمسيح، فمش مهم انا، مش مهم امكانياتي، لكن المهم انا تابع لمين، انا بحارب تحت رايه مين. لذلك نفس المبدا لما في قصه رعوس، لما بوعز دخل الحقل وشاف رعوس فبيسال الموكل على الغلمان، فبيقول له لمن هذه الفتاة؟ نفس المبدأ. يعني النقطة التانية تقول لي طب يعني هو جلياط شاول مش عارف داود، ما داود ده اللي بيقف قدامه بيعزف له وا وا وا. طبعا يعني كمعنى حرفي في أكتر من نقطة، يعني انه داود بتنتابه حالة يعني من روح الشرير، ففي الوقت ده بيستدعوا له داود، فوقت يعني ما بتنتابه الحالة مش في كامل إدراك، مش في كامل وعي، مش في كامل الانتباه، ده ممكن يكون سبب. ممكن يكون سبب تاني انه هو عارف شخص داود، بس ايه ده؟ مين الواد داود بقى؟ الولد ده اللي بيقف يعزف لي داود ده هو ده اللي بيحارب؟ يعني برضو تحتمل المعنى داود، وده المعنى الروحي بقى اللي انا عايز اطلع بيه من القصة ديت. شاول يعرف داود اللي بيعزف، لكن ما يعرفش داود المحارب. داود قلنا رمز للمسيح، كثيرين منا يعرفوا داود مسيح اللي بيعزف، اللي بيريح، اللي بيحل المشاكل، اللي لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ فعلا ما احنا مناش غيره، صح، عندك حق، عندك حق، بس هي دي بس فقط معرفتنا بالمسيح؟ المسيح حلال المشاكل؟ المسيح اللي ما نرحلهوش إلا وإحنا عندنا ضيقة وعايزينه يخفف أو يحل أو هو فعلا كده حبايبي، بس هو ده بس كده المسيح بالنسبة لنا؟ هل عرفت المسيح المخلص؟ هل عرفت المسيح اللي بيكسر عننا شوكة إبليس؟ هل ذقت المسيح اللي بيديني نصر على خطية وعلى ضعف؟ هو ده المعرفة الحقيقية بالمسيح. هو لينا كل شيء، يعني ما احنا في دقيقتنا احنا فعلا ما لناش غيره، هو اللي يعزف لنا وهو اللي يهدي نفسيتنا وهو اللي يحل لنا مشاكلنا، اوكي بالتاكيد، بس هل علاقتنا بالمسيح فقط انحصرت في هذا الأمر؟ يبقى فعلا احنا لسه ما نعرفش المسيح. اللي عايز يعرف المسيح يعرف المسيح اساسا المسيح الايه؟ المسيح المخلص. طيب علشان اقف بقى عند نقطة يعني نجري هيك بسرعة شديدة، انه لما هزم جلياط رد الفعل بقى على داود، قلت لك ده بقى حفل تنصيب الملك، يعني اعلان ملوكية داود، اعلان داود للناس، الناس تعرف مين داود علشان لما يبقى بكرة ملك يبقى شخص معلوم للشعب. لما انتصر النساء يقول لك غنوا لداود، ضرب شاول ألوف وداود ربوات، فبدت الناس يعني تعرف شخصية داود. الجانب الآخر ده من جهة الشعب، من جهة شاول، شاول راح ضم داود للحاشية بتاعته وكان بيقعد عنده في البيت، يقول أخذه شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع لبيت أبيه وحطه في الجيش، وكان يعني حيثما يذهب يفلح، يعني كلمة اللي اتقالت أربع مرات في الإصحاح 18، أربع مرات اتقالت عن داود، كل ما شاول يبعته في مهمة ينجح، كل ما شاول يبعته في مهمة يفلح، يعني يتصرف بحكمة، يتصرف باتزان، ينجح في المهمة بتاعته. واختصر الكتاب ان ثمرت بقى الحكاية ديت، سواء كانت هزيمة جلياط او سواء كانت ان داود انضم لحشية شاول وجيش شاول، انه كان داود مفلحا في صح 18-14 في جميع طرقه والرب معه. في الحقيقة بقى النجاح دوت جاب لداود مشاكل جمة، جاب لداود يعني قبل ما يشتهر وقبل ما ينجح وقبل ما يتعرف كانت الحروب بسيطة جدا على داود. من بعد بقى ما اشتهر ونجح وترفع بدت بقى سلسلة حروب لا تنتهي. وهنا انا عايز اقف برضو لان فيها درس روحي مهم لينا حبايبي. ربنا بيرفع الانسان على قد احتماله للتجربة، ربنا عايز يرفعنا كلنا، بس في الحقيقة أنا لو المسيح رفعني أكتر من اللي أنا فيه أيا كان اللي أنا فيه أنا مش هحتمل. ليه؟ لأن هتبقى الحروب فوق طاقتي. جريتنا حبايبي يعني إحنا في يعني بيننا وبين زواتنا دي تبقى مبادئ تحكم سلوكنا. أنا ساعات بشوف حد يا أنا نفسي أبقى زي فلان، لا أنت مش هتحتمل حرب فلان، ده انا عندي ومقومات ماشي، بس انت لو اتحطيت في مكان فلان انت مش هتحتمل حرب فلان. فربنا بيرفعني بمقدار ما انا احتمل الاخ اللي بيقول كان اناء للهوان واناء ما ربنا. طبعا من جهة الكرامة كل الكرامة، بس درجة الكرامة يا ربنا نفسه يخلينا يعني اني الذهب كلنا، بس في الحقيقة مش كلنا هنحتمل ديت. فلذلك يعني الخضوع والقبول لتدبير الله لحياة الإنسان، لأنه هو عارف طاقتي وعارف احتمالي، فأنا عمري ما غير من أخوي. بص هو يا عمي أنا مش هحتمل اللي هو فيه، لما القناعات دي تبقى جوانا حبايبي دي صدقوني حتى الإنسان هيهدى كتير كتير من الثورة اللي بتبقى جوانا. أنا مش هحتمل أبقى مكان أخوي، فما تطلبش تبقى في مكانة أخوك، مش هتحتمل يا حبيبي. فربنا بيرفع الإنسان بمقدار احتمال الإنسان للتجارب، لأن كل ما هتترفع الحرب هتزيد، كل ما تترفع يطلع الجبل الطيارات شديدة، يعلى أكتر طيارات شديدة أكتر، لا أنا مش هحتمل خباس يروح موقفني هنا. الله طب أخويا ما يا عم هو يحتمل اللي فوق، ما بص اللهوش، غير منقدين إلى الأمور العالية بل منقدين إلى المتضعين. ده الدرس الأول في الأمر ده. الدرس الثاني اللطيف إن حلو ربنا إنه ما كشفش لداود المستقبل كله. عايز أتخيل داود كده هو الولد الصغير داود، وربنا رسم له بقى الخطة وحطتها، وده بص داود أنت هتروح هتحارب جلياط، بعد ما تحارب جلياط هيغنوا لك وحيرفعوك وحيعلوك ومش عارف إيه. أي بص بقى عندك بقى بص الحسد وبص الغيرة وبص الدقات وبص 10 سنين أو 15 سنة هتقعد تحت مطاردة شاول. يا نهار ده كان مات فيه، كان مات فيه. فربنا بيعمل ايه؟ ما بيكشفش لينا احنا مش في طاقتنا حبايب ان احنا نعرف بكرة ايه اللي هيحصل. لذلك واحد قال كلمة لطيفة خالص، قال الحياة بالسنتي سهلة، الحياة بالمتر صعبة. يعني ايه بالسنتي؟ ربنا بيكشف لي الخطوة دي. لا انا عايز، يا حبيبي لو عرفت متر قدام مش هتحتمل. لذلك كان في تأمل لطيف ما نسويش، كان قاله ابونا بشوي على بولس لما اصيب بالعمى، قال علشان لو كان ربنا يعني هو كتأمل روحي يعني انه اصيب بالعمى، لانه لو شاول اللي هو بولس شاف اقرا كورنثوس الثانيه، كورنثوس دي كتبها سنه 56 ميلاديه، اقرا وهو لسه بولس استشهد سنه 67 احنا يعني لسه نص المشوار. وبص الضيقات اللي مر بيها بولس، ضرب وسجن وجوع وعري وسهر، تخيل بقى لو كان كشف له بقى كان مات. احنا شغوفين بان انا عايز اعرف بكره، ومش في صالح صدقني ان انا اعرف اللي هيحصل بعد دقيقة. يكفي اليوم شر. فقلنا بقى ثمرة هذا النجاح، يعني كنا نتوقع بقى ان داود خلاص بقى بعد ما اشتهر كده واتنجح والناس غنت له خلاص بقى نروح نجلس على كرسي المملكة. قلت لك لا، ده هيمشي بقى في نفق مظلم، ومش بس هيمشي في نفق مظلم، ده هو طلع من الحرب ديت رجع تاني لرعاية الغنم، رجع يعزف قدام شاول لما تنتاب الروح الشرير، رجع لمطاردة شاول. الله، بأنت يا رب مسحني مالك على يد صموئيل ورافعني في وادي البطن علشان في الآخر تبقى حياتي أروح أرعى شوية غنم وأروح أعزف لشاول المجنون دوت. يعني أنت مسحتني عشان كده. في الحقيقة حبايبي عظم داود بقى الخضوع لمواقيت الله، ما تشككش في اختيار ربنا، ما تشككش في مسحة ربنا. مبادئ حبايبي صدقوني اخواتي، يعني كل مبدأ من دول صدقوني عايز الواحد يتريس في الكلام، بس انا يعني انا بقول المبادئ وبجري يعني، لكن كل مبدأ من دول صدقوني يا حبايبي نافع فعلا لحياة الواحد. بقى انت يا ربي عاملني ومختارني وبتاع علشان دي العيشة اللي انا يا حبيبي اصبر، هو في ترتيب، له خطة، له مقاصد، اصبر ولا تتشكك اطلاقا في تدابير الله. معلمنا بولس الرسول لما خلص الرحلة في الرحلة التانية، يعني خلص افتقاد للكنائس بتاعت اسيا الصغر اللي كان كرس فيها في الرحلة الأولى، فيقول لك إيه، حاولنا نروح ميسينية على ما أذكر أسامي البلدان، يقول لك منعنا الروح، حاولنا مش عارف نروح فين، منعنا الروح، فشاف حلم رجل مكيدوني أعبد أيقنا أن رب يدعونا إلى مكيدونية، رحنا رحين فيليبي، رحنا فيليبي كم يوم، راح حطنا في السجن. بقى هي دي آخرتها؟ أنت مسحني عشان كده؟ انت موريني الحلم عشان كده؟ هو انا غلط؟ هو انا فهمت الحلم غلط؟ لا لا لا، ما تشككش اطلاقا، ما تشككش اطلاقا، تيقن انا عارف. طب دي السكة يعني ما ايه خدت ايه انت من المسحة داود؟ انت اتمسحت عشان ترعى غنم؟ انت كنت بترعى غنم من غير حاجة. اتمسحت عشان تعزف للراجل اللي مخه تعبان داود شاول؟ اتمسحت علشان يفضل يطارد فيك لمدة 10 ولا 15 سنة؟ ايه لازمة المسحة ديت؟ يا حبي بصبر، يا ابن اصبر، اصبر، في خطة وفي مقاصد وفي اوقات. بس في الحقيقة بقى عشان هختم بقى في الحتة دي فعلا، يعني كل شيء انا بقول بختم وبختمش، بس هختم. قبل ما ربنا بقى يسمح للضيقات ديت لداود، حطله تعزية، حطله بلسان حلو. ربنا حبيبي صدقوني ربنا حلو، بس احنا نقعد نهدى يعني. الواحد خد الكلام ده اخويا، صدقني ما بوعظ، خد الكلام ده وانزل بيه لمستوى حياتك. يعني انا بقول المبادئ، لكن يعني خد دي بقى انت وادخل جوه، هتلاقي المشهد ده حصل معايا كذا، المشهد ده ربنا بيعمل معايا كذا. انا مش بحكي بقى يونسان وبحكي داود وبحكي شاول، بحكي انا حياتي قدامي اهي قدامي، وارجو ان روح ربنا يعني يعمل دوت في حياه كل واحد فينا. احنا مش بنحكي قصص يا اخواتي، الكتاب المقدس مش حواديت، ده انا حياتي اهي، حياتي بقى بالمثال كده. قصة جلياد دي ليها عندي حاجة، قصة شاول دي ليها عندي حاجة، المسحة وما تبعها من ليها عندي حاجة، البلسان اللي ربنا حطه يا حبايب الواحدة يعني الواحد بيخاف لألا لسانه يفلت ويقعد يتكلم عن أمور شخصية. بس صدقوني يا حبايب ما بنحكي قصص يا اخواتي، صدقوني ما بنحكي قصص. فحط ربنا بقى بلسان لإيه؟ لما أنت داخل أصل على نفع يا ابني، فإيه هنحط لك واحد إيه يطيب خطرك يجعل مع التجربة حلو ربنا. صدقونا حبيبي حلو ربنا، وكريمة أعماله وكريمة تدبيره وكريمة حتى الديئات اللي سمح لينا أن احنا نكتاز فيها، لأنه قبل التجربة هو بيعد المنفس. كان المنفس حقف عنده، ونسيب بقى التجربة حديث المرة الجاية. يونسان الشهرة دي زي ما قلت لك هتدخله في نفق، بس الشهرة دي جابت له مين؟ جابت له يونسان. يقول لك في الإصحاح 18 الآية الأولى إن نفس يونسان تعلقت بنفس داود وأحبه يونسان كنفسه. ربنا شاف إن داود محتاج صديق وفي في المرحلة اللي جاية دي من حياته، فجهزه له قبل ما تيجي التجربة. كان مجهز له لإيه؟ التعزية. بس محبة، يعني هقولك كده شوية عناصر في المحبة اللي أظهرها يونسان تجاه داود. نمرة واحد في الآية 4 يقول لك خلع الجبة بتاعته وادهاله واداله ثيابه واداله سيفه واداله قوسه واداله منطقته. العطاء ال 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 مش ما بقصدش العطاء المادي، يعني الصداقة السمة الأولى اللي فيها العطاء. اللي بياخد 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 دي مش صداقة، ده مصلحة. لكن الصداقة سمتها تبص ليدي. وخلينا احنا برضو يعني عندنا فطنة في التعاملات، يعني عمر العلاقة ما هتتبني على واحد يدي 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 وواحد تاني بياخد. عمر العلاقة ما هتستقيم كده، حتى علاقتنا بربنا بيدي بيدي بيدي. طب بياخد ما عايزنا افصلي، عايزنا اضبط نفسي، عايزنا اسلك بلصين، يعني مفيش علاقة من جانب واحد. ففي لازم يكون في تبادل، وانا احكم على الامور بالمنظور دوت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بص الكلام اللي بيقوله يونسان في الآية صح 20 الآية 4 يقول له مهما تقول نفسك أفعل لك. دي كلمة ما يقولهاش إلا صديق، اللي تقوله لي أنا هعمله لك. كلام معزي يسند نفسية داود. أيضا في صداقة يونسان دافع عن داود قدام أبوه. بص الصداقة الإصحاح 19 الآية 4 يقول لك تكلم يونسان عن داود حسنا مع شاول أبيه. أبوه بيهاجم داود، يجي يونسان يدافع عن داود قدام أبوه، قال لأبوه حاجتين، قال له داود لم يخطئ إليك، أنت ليه هايج عليه؟ بص حبيبي يعني واقف قدام شاول الملك، أنت بتعمل إيه في داود كده؟ وداود عمل لك إيه؟ إيه الجرأة دي يا يونسان؟ دي جرأة المحبة، ودي الصديقة هوت. فنمرة واحد قال له ان داود ما غلطش ليك. نمرة اتنين قال له انت نسيت العمل اللي عمله لنا داود؟ مش داود ده اللي خلصنا من جلياط؟ انت دلوقتي هيجي عليه ليه؟ بص حبيبي لما ربنا يحط صديق كده في سكة الواحد حتى قدام المسؤول الكبير دوت، هو ابوك حق، وربنا استخدمه علشان يعني يوصل رسالة لشاول او يحاول يعدل فكر شاول. أيضا الصداقة فيها مساحة حرية التصرف. لما في الإصحاح 20 انفصل عن بعض في الآية 41 يقول لك وبكى كل منهما على صاحبه. في مشاعر بس ما فيش إلزام، لا أنت لازم تكمل معي، أنا زعلان بس بدي مساحة للي قدامي، مش 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 لازم هيمشي بالضبط زي ما أنا عايز أو يعني زي ما أنا بختار. أدي أساس الصداقة. آخر حاجة عملها يونسان مع داود وكان ربنا بيسنده برضو بيها، يقول في الإصحاح 23 آية 16 شدد يده بالله. أدي الصديق الحلو بقى، أدي الصديق الحلو. لما داود يعني داود مرتخي كان وصل بقى في المرحلة دي خلاص انه ايقن انه شاول مش هيسيبه، وهنشوف بقى المطاردات بتاعت شاول المرة الجاية. نفس داود ارتخت بداخله، بص بقى الكلمة الجميلة، شدد يده بالله. عارف يعني معناها ايه؟ عارف لما تجيب كده ايد واحد وايد واحد وتحطهم في بعض وتضم عليهم، يونس انا عمل كده، جاب ايد داود وجاب ايد ربنا، تخيل يا حبايبي، وايه وراح حاطط الايدين في بعض وراح مشدد عليهم، شدد يده بالله، كلام التشجيع ويفكروا بالله وبمعامة. بص الصديق، بص التعزية، بص اللي ربنا بيحطهم في سكتنا حبايبي قبل ما نبتدي التجربة، يجعل مع التجربة المنفس. طيب ايه بقى التجربة وايه بقى غيرة شاول وسببها وحتوصلنا لفين، وايه الدروس اللي احنا ممكن نستفيدها من المطاردة اللي ما بين شاول، لان دي هناخد فيها مرة لوحديها، دي بنعمة ربنا هنسيبها المرة الجاية. طبعا بكرة السبت يعني لا، ان عشنا نستكمل تأملاتنا في حياة داود يوم الحد لو شاء ربنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. ربنا خليك تعيش، تعيش أبونا صلاتك فمك أبونا الحل، حللنا الله حلك أبونا، متشكر متشكر أبونا، متشكر متشكر متشكر.